ويستفاد منه من هذه الجملة تحريم بيع ما في بطن المعان وفساد البيع أيضا، فساد البيع، لأنه قد تقرر في علم الأصول أن ما نهي عنه فهو فاسد سواء من العبادات أو من المعاملات. ووجه ذلك أن ما نهي عنه فإن النهي يستلزم البعد عنه وعدم تنفيذه، فإذا نفذ وصحح فقد ضاد الإنسان أمر الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث جواز بيع الحامل وما في حمله وما في بطنه، لأن النهي إنما ورد عن بيع ما في بطونها لا عن الحوام. وعلى هذا فإذا باع الإنسان أنثى حاملة من بهيمة الأنعام أو من غيرها فالبيع صحيح. ويستفاد من هذا الحديث ما أشار إليه ابن رجب في قواعده من أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع. كذا مهند وش قلت؟ اللي قبل هذا كلام ما قال برش، أنا تكلمت بكلام واضح. طيب، وثانيا قال وعن بيع ما في ضروعها، يعني حتى إيش؟ حتى يشرب، ينهى عن بيع ما في ضروع بهيمة النعام. نعم، لأنه مجهول ولأنه غير مقدور على تسليمه. أما الجهالة فظاهر، حتى لو رأيت حجم الضرر فقد يكون اللحم الذي في داخل الضرر كثيرا وقد يكون قليلا، فإذا كثر قل اللبن وإذا قل كثر اللبن، إذا اللبن مجهول. ثانيا يا عريان أنه غير مقدور على تسليمه. ليش؟ لأن البهيمة قد تعاكس، قد تمنع من حلبه، أليس كذلك؟ نعم. إذن ما دام غير مقدور على تسليمه ولا معلوم المقدار فإنه لا يصح بيعه لأنه غرق. طيب، والثالث وعن شراء العبد وهو عابر، العبد المملوك. طيب، نرجع إلى الجملة الأولى، شراء ما في ضروعها حتى تحلب، فإذا حلبت صح بيع الحليب لأنه من الشيء المباح. هل يقاس على ذلك ما في وعائه من الثمار، كأن يقال لا يصح بيع الرمان في قشره؟ لماذا؟ لأن هذا لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه، إذ لو أمرنا البائع بأن يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده. وهو مما جرى بين المسلمين بيعه في قشرة، بيع السنبل في حبه أجازه الشارع فنهى عن بيع الحب حتى يشتد، إذا اشتد جاز بيعه ولو في سنبله، مع أنه في سنبله فيه شيء من الجهالة، أليس كذلك؟ لكن لما كان لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه اغتفرت فيه هذه الجهالة اليسيرة. طيب، هل يقاس على ذلك بيع الفجل في الأرض والبصل والثوم وشبهها؟ أيضا في هذا خلاف. نعم، أقول أيضا قاطعوا بعض العلماء على هذا وقال لا يصح بيع البصل والثوم والفجل وما مأكوله في باطن الأرض لأنه إيش مجهول مجهول لا يعلم. ولكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم جواز بيع ذلك قال لأنه مما جرت به العادة مما جرت به العادة ولأنه مسور بأصل الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ وليس كاللبن في الضرع من كل وجه لأن اللبن في الضرع فيه بالإضافة إلى الجهالة أنه غير مقطوع تسليم هذه واحد وأيضا أنه ينمو ربما كلما حلبت نزل اللبن بخلاف هذا والصحيح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن القيم من جواز بيعه وهو أيضا معلوم عند أهل الخبرة يعرفون أن البصل كبير ولو كان في باطن الأرض بما يظهر من سوقه وأوراقه نعم فيقال وعن شراء العبد وهو عابر من العبد الرقيق يعني المملوك وقد أطلق الله على المملوك اسم العبد فقال والصالحين من عبادكم وإمائكم طيب وقوله وهو عابر أي هارب من سيده إلى متى الجملة هاي حال وهو آبر أي في حال إباحة أما إذا رجع فإنه يصح شراؤه ولكن لو اشتراه الإنسان دون أن يخبره بائعه بأنه قد أبق فهل له الخيار في رده لماذا لأن الإباحة الإباحي ومن أبق عند سيده الأول فلا يؤمن أن يأبق عند الثاني طيب ويستفاد من هذه الجملة من الحديث جواز بيع وشراء العبيد جواز بيع وشراء العبيد فإذا قال قائل إن في هذا ظلما له العبيد كيف سيجعلك البهيمة يباع ويشترى قلنا إنهم لم يظلموا لم يظلموا ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم لأن سبب الرق هو الكفر سبب الرق هو الكفر فإذا كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فإننا لم نظلم وقد جاءت النصوص الكثيرة تلحث على مراساتهم وعلى الرأفة بهم والرحمة وعلى العتق حتى جعل له الشارع أسبابا كثيرة من المعاصي التي تكفر بلاد طيب وهل هذا النهي عن شراء العبد وهو عابر على إطلاقه أو نقول إنه إذا قدر الإنسان المشتري على رد هذا العبد العافق جاز الشراء من نظر إلى ظهر اللفظ قال إن النهي عام وقد تظن أنك قادر على رده ولكن لا تستطيع ومن نظر إلى المعنى قال إنه إذا كان الإنسان قادرا على رده فلا بأس لأن الحكم يدور مع علته فإذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به أن يرد هذا العابق كرجل مثلا عنده سيارة جيب تجوب الرمال والجبال حتى يجد هذا الرجل فلا بأس بشرائه العابق وأما إذا لم يكن عنده شيء ولكنه خاطئ فإن هذا لا يجوز طيب ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء المغانم حتى تقسم النهي عن شراء المغانم حتى رؤسه، وكما سبق في الجملة الأولى أن النهي يقتضي الفساد. وفيه في هذه الجملة دليل على أن المغانم تملك من أين يؤخذ؟ لقوله حتى تقسم، وهو كذلك، فإن الغنائم أحلت لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلها، أحلت لهم ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله وعلى حوائجهم الأخرى. أما الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم، وقد ذكروا أنها تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. ومن فوائد هذه الجملة أن المغانم مشتركة لقوله حتى تقسم، والقسم يكون بعد الشرك، ولكن بين من؟ قال العلماء الغنيمة لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وأما من ليس من أهل القتال فليس له سهم لكن يعطى منها، يرزق له، يعني يعطى منها شيئا لا يبلغ حد سهم المقاتل. ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء الصدقات حتى تقبض، أن شراء الصدقات لا يجوز ممن استحقها حتى يقبضها. والعلة في ذلك أولا عدم الملك، وهذا فيما إذا لم يعين نصيبه في شيء من الصدقة، فإن عين نصيبه في شيء من الصدقة فإن العلة عدم تمام الملك، لأنه لا يتم ملكه حتى يقبضه. فلو قال الساعي الذي يجبر الزكاة لخمسة فقراء هذا لكم من الزكاة، صار الآن مشترك معين ولا غير معين؟ معين، مملوكا مملوكا، لكنه لا يتم ملكه حتى يقبضه أصحابه، فإذا قبضوا جاز بيعه. وغير من هذا الحديث أنه إذا قبضت جاز بيعه، وإن لم تقسم، إذا قبضت جاز بيعها وإن لم تقسم. ولهذا فرق في المغانم قال حتى تقسم، وفي الصدقات قال حتى تقبض. فإذا قال الساعي لجماعة من الفقراء حمزة هذا لكم ملكوه، فإذا قبضوه وحازوه جاز لأحدهم أن يبيع نصيبه منه، فإذا كانوا خمسة كم لكل واحد؟ الخمس. وجاز أن يبيعوه جميعا، جاز أن يبيعوه جميعا وإلا نقسموه، لأنه كسائر الأملاك المشتركة. واستفدنا من هذا الحديث من قوله عن ضربة الغائص جواز الغوص في البحر لطلب لطلب الدر وغير مما يجرون في البحر، وهذا مقيد بما إذا كان الغالب السلامة، فإن كان الغالب الهلاك فالغوص حرام، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب وإن تساوى الأمران فاحتياط التحريم، لأن من القواعد المقررة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، فالسلامة مبيحة والهلاك حاضر، وقد اجتمع في هذا الفعل ولم يترجح أحدهما فغلب جانب الحظر، فنقول لا يجوز أن تغوص. ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع ما يستخرجه الإنسان من البحر، وأنه يكون ملتقى. من أين يؤخذ؟ من قوله عن ضربة الغائط، لأنها مجهولة، لكن إذا علمت فإن ذلك لا بأس به. فإن الإنسان يملك ما يستخرجه من البحر كما يملك من في البر ما يحشه من البحر، من البر. طيب، ومثل ذلك، مثل ذلك أيضا ما لو قال قائل: أنا سأذهب ألقط لك الفقر. الكمعة، تعلمون الكمعة؟ الكمعة يعني سقع. الكمعة قسيم العساقل، والعساقل قسيم بنات الأوبة. نعم، ولقد جنيتك أكمعا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فإذا قال هذا الرجل: أنا سأجني الكمعة ولك ما أجنيه من الآن إلى الظهر، هذا يقول في الصباح، أو في الظهر يقول من الظهر إلى الغروب، هل يجوز؟ ليش؟ لأنه غرر، قد يجني كثيرا وقد يجني قليلا. طيب، لو استأجرت شخصا يجني الكمعة، ما بعد إذا ما تشي، استأجرت شخصا يجني الكمعة من الظهر إلى الغروب، يجوز؟ لأن العقد هنا وقع على منفعته لا على تحصيل، على منفعة لا على التحصيل. المهم أنه يقاس على ربة الغائط ما أشبهها. ويستفاد من هذا الحديث ككل عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم. من أين يؤخذ؟ لأن هذه الأنواع التي فيها الغرر سوف يكون على المغبون، سوف يكون من المغبون فيها حقد وعداوة وبغضة على من؟ على الغابر. وسيكون الغابر تطاول وفخر على المغبون. فالشارع حمى الناس من هذه الورطة التي يتورطون فيها.